إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد شرعنا في الكلام على الأصل العظيم والقاعدة الجليلة معرفة العلماء وتمييزهم عن الجهلاء الأدعياء وذكرنا أن هذا الأمر قضية حياة لكل مسلم فإن الدين لا يبلغ نفسه وإن الشريعة لا تحمل نفسها فلا بد للدين من حملة ولا بد للشريعة من مبلغ فالاستقامة في معرفة الدين والشريعة لا تتحقق إلا بالاستقامة في حال من يبلغهما فإن كان المبلغ مستقيما صلح بذلك الحال وحصل المسلم على الحق والرشاد وعرف دين الله تعالى على حقيقته كما بعث به نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المبلغ منحرفا ضل في نفسه وأضل العباد وحرف دين الله تعالى ولبس الحق بالباطل فكان في ذلك من الضلال والهلكة شيء عظيم فهذه قضية حياتك أيها المسلم يجب عليك أن تعرف العلماء بصفاتهم وتميزهم عن الجهلاء الأدعياء الذين يشتبهون بهم وليسوا منهم وقبل أن نخوض في ذكر العلامات والصفات التي تميز العلماء عن الجهلاء فإن هناك أمرا لا بد من توضيحه ولا بد لكل مسلم أن يعرفه ويوقن به حتى تستقيم لديه هذه المسألة وحتى ينجو من شبهات أهل الزيغ والانحراف الذين يصدونه عن هذه المسألة العظيمة وينفرونه عمن يتكلم فيها ويدعو إليها من أهل الحق والسنة والجماعة. إخوة الإسلام عباد الله، إن الدعوة لا تقيم نفسها. إذا تكلمنا على أي دعوة، على أي منهج، على أي فكر، على أي رسالة، فكل ذلك لا يقيم نفسه. لابد للدعوة من داع، لابد للمنهج من حامل، لابد للدين من مبلغ، لابد للعلم من عالم. هكذا فطرة الناس التي فطرهم الله تعالى عليها. فإذا أردنا أن نتكلم إذن على دعوة باطلة، على منهج منحرف، على فكر فاسد، على اعتقاد باطل، فإن لازم ذلك ولا بد أن نتكلم في من يحمل هذه الأشياء، ولا يعقل خلاف هذا. إذا أردنا أن نتكلم على أي فكر فاسد، على أي دعوة باطلة، على أي منهج منحرف، فإنه لا بد أن نتعرض للأشخاص، للحملة، للرجال، للدعاة، لا بد من هذا. إنها الفطرة التي فطر الناس عليها ولا يعقلون سواها. من تمام الكلام في المناهج الكلام في أصحابها، من تمام الكلام في الانحراف الكلام في دعاته وحملته. هكذا يعرف الناس حتى في أمور دنياهم التي تستقيم بها حياتهم. إذا كان هناك طبيب فاسد لا يحسن الطب ويضر الناس ويفسد أبدانهم وربما أدى ذلك إلى قتلهم، أفلا يكون التحذير منه واجبا مستقرا في عقل الناس وفطرتهم؟ ولو أراد طبيب مستقيم متقن أن يحذر من مثل هذا المنحرف المجرم، فهل يصح له أن يحذر فقط من الطب الفاشل، من الطب الفاسد، من الطب المنحرف، أم لا بد له أن يقول احذر فلانا فإنه ليس من أهل الطب وليس من أهل الاستقامة والإتقان في هذا الباب؟ إن هذه قضية عقلية فطرية مستقرة في قلب كل إنسان سوي. فإذا عرفت ذلك أيها المسلم، وإذا عرفت وأيقنت وآمنت أن دين الله تعالى لا يتعارض مع العقل ولا يتعارض مع الفطرة، فما بعثت الرسل إلا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها، إذا عرفت ذلك سهل عليك أن تعرف أن دين الله تعالى قد جاء بهذه الأمور. جاء دين الله تعالى بالتحذير من المفسدين المنحرفين الضالين المبتدعين. ما جاء دين الله تعالى فقط بالتحذير من الشر، بالتحذير من البدعة، بالتحذير من الخطأ، بالتحذير من الانحراف، بالتحذير من الضلال. إنما جاء الله إنما جاء دين الله تعالى أيضا بالتحذير من أصحاب هذه الأشياء، من الضالين، من المنحرفين، من المبتدعين، من الجاهلين، من المفسدين الزائغين. دين الله تعالى جاء بهذه الأمور أيضا. إذا فتحت كتاب الله تعالى فماذا تجد فيه؟ هل تجد فيه فقط التحذير من الشر في نفسه، التحذير من الضلال في نفسه، التحذير من الباطل في نفسه، أم تجد فيه التحذير من الضالين المنحرفين الجاهلين؟ يقول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن مقاصد الشريعة استبانة سبيل المجرمين، توضيح طريق الضالين، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة أعيانهم وأشخاصهم. ألست تجد في القرآن التحذير من أشخاص الكافرين والضالين والمنحرفين الزائغين؟ ألست تجد في القرآن ذكر إبليس وفرعون وأبي لهب وغيرهم من صناديد الكفر والشرك؟ بل إن الله تعالى رد على أشخاص الأخيار فيما أخطأوا فيه. عاتب ربنا تبارك وتعالى خليله محمدا صلى الله عليه وسلم، فوجه الكلام إلى شخصه وخاطبه بنفسه يعتب عليه فيما أخطأ فيه. انظر في أوائل سورة عبس، انظر في قول الله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، والآيات في هذا المعنى معروفة. ذكر الله تعالى من أخطأ من أوليائه الصالحين وأرشدهم إلى التقوى والصلاح، كما في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ذكر هذا بشأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما أقسم على منع النفقة عمن رمى عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، فأرشده الله تبارك وتعالى إلى العفو والصفح وسلوك سبيل البر والتقوى. فهذا كتاب الله عز وجل، فيه التحذير من الأشخاص، فيه ذكر الأشخاص، فيه توجيه اللوم والعتاب إلى الأشخاص. سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة مليئة بهذه المواقف. هل كان صلى الله عليه وسلم يحذر من الكفر فقط، من الشرك فقط، من البدعة فقط، من الضلال فقط، أم كان يعين ويصرح في حق الأشخاص؟ كانت دعوته صلى الله عليه وسلم وسيرته مليئة بذكر الأشخاص والتحذير منهم وبيان ضلالهم وانحرافهم. كان صلى الله عليه وسلم يرد حتى على أصحابه، هو القائل لمعاذ رضي الله عنه: فتان فتان فتان. وهو القائل لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهو القائل في معاوية رضي الله عنه: صعلوك لا مال له. وفي أبي الجهل رضي الله عنه: لا يضع عصاه عن عاتقه. وهو القائل: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. وهو القائل في رجل استأذن عليه: ائذنوا له بئس أخ العشيرة. من الذي قال هذا؟ ومن الذي كانت دعوته كذلك؟ ومن الذي كان منهجه كذلك؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله، المبعوث بدين الله الذي بلغه للناس وعلمه لهم. فهذا كتاب ربنا، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الكتاب والسنة بشيء فلا بد أن يكون عليه السلف الصالح، لا لابد أن يكون عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا بد أن يكون أصلا من أصول الإسلام، فمن أصول الإسلام الرد على المخالف، من أصول الإسلام التحذير من أهل الباطل، من أصول الإسلام تعيين أهل الضلال والانحراف. أجمع العلماء على ذلك، أصل من أصول الشريعة، علم مستقل من علوم الشريعة. أتسمعون بعلم يسمى بعلم الجرح والتعديل؟ إنه علم من علوم الشريعة، قامت عليه الشريعة وحفظت به الشريعة وذب به ودوفع به عن الشريعة. إن هذا علم يقوم على تمييز المستقيم من المنحرف، خذ من فلان ولا تأخذ من فلان، اسمع لفلان ولا تسمع لفلان، خذ الحديث من فلان ولا تأخذه من فلان. هذا علم الجرح والتعديل. بهذا العلم إخوة الإسلام حفظ الدين ولم يكن كدين أهل الكتاب، فإن دين أهل الكتاب قد بدل وغير ووقع فيه الانحراف واللبس. وأما دين الله تعالى، هذا الدين دين الإسلام الذي بعث به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ كتابا وسنة. أتدرون بمكان الحفظ بهذا العلم الذي ينصر عنه الآن ويرمى أهله بكل بائقة ويتهمون ويسبون ويشتمون؟ هذا العلم هو الذي حفظ به دينك أيها المسلم. لولا الله تبارك وتعالى وحفظه ورعايته وتوفيقه ثم تسخيره عز وجل لمن قام بهذا العلم الجليل لما عرفت شيئا من القرآن، ولما عرفت شيئا من السنة، ولما عرفت المكذوب من غير المكذوب، والموضوع من غير الموضوع، والخطأ من الصواب. إن الدين لا يبلغ نفسه، وإن الدعوة لا تبلغ نفسها. هناك حملة، هناك نقلة، والحملة يخطئون ويضلون وينحرفون ويبتدعون، فلا بد من بيان أحوالهم حتى يحفظ الدين. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقل شخصا عن شخص، يسمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسمع التابعي من الصحابي، ثم يسمع تابع التابعي من التابعي، وهكذا حتى يصل إليك. أليس من الممكن أن يكذب شخص على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس من الممكن أن ينسى بعض الرواة، أن يخطئ، أن يلتبس عليه شيء؟ فقام علم الجرح والتعديل يميز ويصحح ويبين ويحذر حتى حفظ دين الله تعالى، وحتى قال الكافرون المستشرقون ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. ليس عندهم هذا الأمر، ليس عندهم هذا الحفظ، ليس عندهم هذه الدقة، لا يستطيعون أن يثبتوا حرفا واحدا عن أنبيائهم. وأما المسلمون فيميزون كل حرف وكل حركة وكل سكنة وقعت من نبيهم صلى الله عليه وسلم. أفلا تستحق هذه النعمة أن نشكرها ونحفظها ونعرف قدرها، أم ينثر الآن عن أهلها ويقال فيهم يقعون في الأعراض، يسبون العلماء، يتكلمون في المشايخ؟ فسبحان الله، انظر كيف تغير الحال وكيف التبس الحق بالباطل. أفلا قيل مثل هذا لأئمة الجرح والتعديل؟ وقد قيل، حتى تعرف أن سنة الضلال واحدة، وأن الضالين يتوارثون ويتناسلون. دخل رجل صوفي، حتى تعرف من أين يجيء هذا الكلام، دخل رجل صوفي على الإمام أحمد بن حنبل،
إمام الإسلام والسنة. دخل رجل عليه فوجده يتكلم ويقول فلان ثقة وفلان ليس بثقة، فقال له يا شيخ اتق الله ولا تغتب العلماء، إنه ما يقال الآن ما يسمع الآن، لا تغتاب الناس، هذه غيبة. فنظر إليه الإمام رحمه الله تعالى نظرة العالم المشفق، يرثي لحاله ويتعجب لجهله وضلاله، يقول ويحك ليس هذا بغيبة، هذه نصيحة. نصيحة، هكذا يعبر عن الحقائق الشرعية، هكذا يعبر عن أصول الإسلام، هكذا يعبر عما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أليس من النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم أنني أحذرك ممن يضلك، ممن يخدعك، ممن يتكلم بالجهل في دينك، ممن يكذب على نبيك صلى الله عليه وسلم، ممن يفتيك فتاوى باطلة، ممن يبص في دين الله تعالى ما ليس فيه؟ أيقال في مثل هذا غيبة؟ فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتاب الناس؟ وهل كان أئمة العلم والحديث يغتابون الناس؟ وهل أجمعت الأمة على ضلالة وغيبة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ كيف التبست الأمور إلى هذا الحد؟ ولكنها العاطفة والحماسة والتعصب والجهل يوقع المرأة في أشد من ذلك. فانتبه أخي المسلم، انتبه لهذا الكلام الذي يقال، وعليك أن تعرف ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعرف حقيقة هذا الدين الذي يقوم على النصيحة، عليك أن تعرف حقيقة هذه الدعوة المباركة التي تقوم على النصيحة والبيان، التي تقوم على النصح للمسلمين وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم. فهذا أصل من أصول الإسلام لابد أن يعرف ولابد أن يعمل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا دائما لسبيل الحق والرشاد، ويجنبنا سبل الضلال والفساد. أقول ما تسمعون ويغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، في تمام الكلام على هذا الجانب المهم نود أن نذكر المسلمين ونعظهم بتجنب الحماسة والعاطفة في هذا الباب، فإن هذا هو الذي يصد عن قبول الحق في هذا الباب. إنما إذا تكلمنا في المنحرفين والزائغين فإن كثيرا من الناس لا يقبلون ذلك، وهذه المسألة وخصوصا في مجتمعات معينة كمجتمعنا هذا تثير حساسية زائدة عند الناس، وهذا لأجل الحماسة والعاطفة التي يجبل عليها الإنسان. ثم إنه ينظر إلى أمور لابد أن ينبه عليها أيضا، ينظر من ينظر من المسلمين إلى السمت الحسن والكلام المؤثر وكثرة الأتباع وكثرة الجهود، يقول الواحد منهم بلسان حاله أو مقاله: هذا الرجل الطيب، هذا الرجل المؤثر، هذا اللسان العذب، هذا الوعظ الجميل، هذه الأتباع والجموع وهذه الجهود الوفيرة، انظروا كم اهتدى على يد فلان، انظروا كم من الجهد بذله فلان. هكذا يقال، وهكذا يحسب الناس عندما يسمعون تحذيرا من فلان أو فلان. فالسؤال الذي أسأله لك أيها المسلم، وعليك أن تسمعه بقلبك السليم وفطرتك السوية، فإن دين الله تبارك وتعالى لا يخالف الفطرة السوية، وليس دين الله تبارك وتعالى بالذي يحتكم إلى العواطف والحماسات ومحبة الأشخاص وتعظيمهم والغلو فيهم. لو كان دين الله تعالى كذلك لما بعث الله رسولا ولما أنزل كتابا وليحتكم الناس إلى عواطفهم وشهواتهم. أسألك سؤالا فأقول لك: لو تقدم رجل لخطبة ابنتك أو أختك، وكنت أنا مثلا أعلم عنه سوءا، أعرف أنه فاسق أو فاجر أو غير مستقيم، وأنه سيضر ابنتك ولن يصلحها ولن يحفظها، فما الذي تتوقعه مني؟ لو أنني قلت في نفسي: هذا الرجل الذي سيتقدم لك هو رجل من المسلمين، ونريد أن نفتح بيتا، نريد أن نعف المسلمين، نريد لهذا الشخص أن يتزوج هذه الأخت ولينفتح بيت من بيوت المسلمين، والأمر سيكون على خير إن شاء الله. وإذا كلمتك في مثل هذا الإنسان فلعلها تكون غيبة، ولعل هذا لا ينبغي ولا يستحسن، أفيستقيم ذلك؟ ولو أنني صرحت لك بهذا الكلام أتقبله مني؟ أم تقول لي: قد غششتني وكتمت عني النصيحة، ليس هذا المقام بالذي تفكر فيه بهذه الطريقة، النصيحة تقتضي أن أقول لك: احذر فلانا هذا فإنه لن يحفظك في عرضك وليس هو الشخص المناسب لك، أليس كذلك؟ فإذا كان القول في الأعراض هكذا فدين الله أعظم، دين الله أعظم، دين الله أعظم. دينك أعز عليك من عرضك، أعز عليك من نفسك، أعز عليك من مالك وولدك. فالنصيحة في الدين آكد وأعظم وأولى. إذا كنت تذهب إلى طبيب تتوقع منه أن يدلك على الدواء النافع بإذن الله تعالى، ولكنني جربت هذا الطبيب وعرفت أنه طبيب فاشل لا يحسن الطب وسيضرك ولعله يتسبب في هلكتك، أليس من العقل والفطرة والدين والشرع أنني أبين لك؟ هل أحكم العاطفة في هذا؟ هل أقول في نفسي: لو أنني حذرتك من هذا الطبيب فسينخرب بيته ولن يتكسب وسيضيع ويضيع أولاده؟ لو أنني حسبت الأمر هكذا أيكون ذلك حقا؟ أيكون ذلك عدلا وصدقا ونصيحة؟ اللهم لا، بل إنه غش وكتمان للأمانة وسعي في الأرض بالفساد. فتدبر هذا أيها المسلم، تدبر هذا ولا تغب عنه أبدا حتى تستقيم عندك المسألة. فهذا الشخص الذي تغتر بسمته وأسلوبه وكلامه وطريقته عنده ما يضرك وأنت لا تدري، وهنا أمر لا بد أن نتنبه له، إن الذي يتكلم في هذا الشخص مثله في تخصصه من حيث الظاهر أعني، فهو أدرى به منك. لعلك تقول في نفسك: وما الذي يدريه؟ وهل هذا الشخص أعلم من فلان؟ وهل هذا الذي يتكلم أشهر من فلان؟ وهل هذا الذي يتكلم في سن فلان أو في منزلة فلان؟ إن الذي يتكلم يتكلم بعلم، يتكلم بمقتضى أنه من أهل التخصص، من أهل المعرفة والدراية والإدراك. إذا تكلم الطبيب في طبيب مثله فليس لك أنت أن تعترض، لأنه يتكلم بمقتضى تخصصه، يفهم أمورا لا تتضح لك أنت، يقف على أشياء لا تقف عليها أنت. والمسائل العلمية يا إخواني دقيقة، لا يفهمها كل أحد، إنه تخصص كسائر التخصصات المعروفة. فأنا أقف على ضلال في حق فلان يستدعي تأصيلا وبيانا وتقعيدا و لا يفهمه إلا أهل التخصص. ولهذا فإذا أردنا أن نتكلم مثلا على مفهوم التكفير، تكفير المسلمين بغير حق، فإن هذه قضية دقيقة جدا، إذا أردنا أن نؤصلها كما يؤصل لطالب العلم فإن هذا يختلف اختلافا كثيرا وواضحا عما لو تكلمنا فيها في مثل خطبة الجمعة. فلكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث، ولكل شخص ما يناسبه. فإذا قلت لك احترس من فلان فلا تقل لماذا وما هو وجه الاعتراض وما هو كذا أو كذا، يمكنني أن أقول لك ويمكن للمتكلم أن يبين لك في حدود ما تستطيع أن تستوعبه، لكن هذه أصول وقواعد يقوم عليها منهج بأكمله. إذا تكلمنا على منهج التكفير أو منهج الحزبية أو منهج كذا أو كذا، فهذه أمور في غاية الدقة وفي غاية التشعب. فالكلام يكون بما يناسب حال المستمع، بما يناسب حال المتلقي، وهكذا يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى. لا يلزم إطلاقا أنني أوضح لك أن الإطلاق الذي ذكره فلان وأن العبارة التي ذكرها فلان فيها كذا وتستلزم كذا وبمقتضى أصول الفقه وبمقتضى أصول الحديث. هذا مقام له أهله، هذا مقام لطلبة العلم للمتخصصين، ليس لكل أحد. فهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه له. ثم إنني أقول لك أيها المسلم، إن الذي يتكلم في شخص ليس بينه وبينه عداوة، إذا تكلمت في شخص وأنت تعرف أن بيني وبينه عداوة فإنك لا تقبل كلامي، وهذا حقك، لأنني أتكلم في شخص بمقتضى ما في نفسي نحوه، فأتحامل عليه وأظلمه بمقتضى العداوة التي بيننا. أما إذا تكلمت في شخص ليس بيني وبينه عداوة، ليس بيني وبينه مظلمة في عرض ولا مال ولا شيء، ليس بيني وبينه أية مصلحة، فإن الكلام لا يكون إلا حقا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يكون إلا مؤثرا مقبولا بإذن الله عز وجل. فتفكر في كل هذا أيها المسلم، ولا تنس أبدا ما سبق ذكره وما نذكره الآن، فإننا إذا تكلمنا وقلنا كذا وكذا فلعلك تستفزك الحمية وتستفزك العاطفة وتقول كيف وكيف ولماذا ولماذا، فلا تنس ما قلنا، على أننا لم نصرح بأسماء أحد لاعتبارات معروفة، وإنما سنتكلم بالصفات الواضحة التي يعرف كل من يسمعها إن شاء الله تعالى أننا نعني الطائفة الفلانية أو الشخص الفلاني. فهذه نصيحة، هذه نصيحة وبيان، المقصود منها توضيح الحق للمسلمين ونفي الشر والضلال عنهم. إن المسألة خطيرة أيها المسلم، تذكر دائما أنها قضية حياة. من انتشر التكفير والفساد والقتل وإراقة الدماء إلا عندما أحسن الظن بمن حمل هذا المنهج الفاسد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من أصحاب هذا المنهج، لو تكلمنا على منهج التكفير
حذر منهم صلوات الله وسلامه عليه وبين للمسلمين أنهم لا يغترون بمحاسنهم. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا رجل يقال له ذو الخويصرة، وسنتكلم على هذا كله إن شاء الله تعالى. يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. من هؤلاء؟ قوم يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم، وصيامهم إلى صيامهم، وقراءتهم إلى قراءتهم. اجتهاد عظيم في العبادة، زهد عظيم، ورع شديد، بلغ بهم حتى كفروا المسلمين من شدة غلوهم في الدين. فهل نغتر بزهدهم وصلاحهم وعفتهم واجتهادهم وحالهم كذلك؟ فلا تنظر أخي في الله لسمت حسن وأسلوب مؤثر وكثرة أتباع إذا كان من عنده هذه الأمور يكفر المسلمين، أو يفتي بفتاوى باطلة، أو يتكلم بأصول فاسدة وقواعد فاسدة. دين الله تعالى لا بد من حفظه وحياطته والذب عنه على حساب أي أحد. ليس دين الله تعالى أعز علينا من شخص، وليس هذا الشخص يدخلك الجنة ولا ينجيك من النار. لا تتعلق بمخلوق، وإنما تعلق بالله وحده، واحرص على مرضات الله وحده، واحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده. لا تتعلق بمخلوق سيموت لا يملك لك ضرا ولا نفعا. احرص على معرفة الحق، واحرص على التمسك به والعمل به، فإن في ذلك صلاحك ورشادك إن شاء الله تعالى. وختاما إخوة الإسلام، نذكر المسلمين بحرمة الاستغلال، بحرمة الاستغلال والاحتكار، بحرمة استغلال ضيق الحال الذي يمر به الناس، وخصوصا إذا تكلمنا على الأمن الغذائي، إذا تكلمنا على ما يقيم به الناس حياتهم، ما تقوم به دنيا الناس من الأقوات والأطعمة وما أشبه ذلك. إذا نزلت بالناس ضائقة وحلت بهم شدة وكانت حالهم صعبة، فلا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستغل هذه الظروف فيشق على الناس ويرفع الأسعار ويستغل حاجة الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وحذر صلوات الله وسلامه عليه من كل من يضيق على المسلمين ويشدد عليهم ويتسبب في فساد حياتهم وضيق أمورهم. فاتقوا الله ربكم أيها التاجر، أيها البائع، اتق الله ربك، واعلم أن هذا المال الذي تكتسبه بدون حق من أخيك المسلم يكون عليك وبالا وشدة يوم القيامة، ولعله يكون مرضا وفسادا وبلاء عليك في الدنيا. وإنك لا تحب أن يعاملك الناس كذلك، أتحب أن يعاملك الناس كذلك؟ أتحب أن يستغل الناس حاجتك؟ أتحب أن يؤكل مالك بالباطل؟ فاتق الله ربك، ولا تشق على إخوانك، ولا تستغل حاجتهم، فإن هذا عظيم شديد عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يقينا كل فتنة وشر، وأن يكشف عنا كل كربة ومكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.